بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة التاسعة من سلسلة أحكام الصيام وآدابه، والتي تذاع عبر شبكة السنة النبوية. أسأل الله تعالى أن ينفع بها سامعيها. وما زال الحديث حول مفطرات الصيام ومفسداته، ومن هذه المفطرات خروج دم الحيض والنفاس، فمن حاضت أو نفست أثناء نهار رمضان فقد فسد صومها ويلزمها القضاء، وقد تقدم الحديث عن ذلك في شروط الصيام. وأيضا من مفسدات الصيام الجنون والإغماء، وكذلك الجنون والإغماء إذا كان مستحكما لجميع أجزاء النهار فإنه من المفطرات. وأما إذا استيقظ أفاق ولو جزءا من النهار في المغمى عليه فإن صيامه صحيح. من مفطرات الصيام نية الإفطار، فمن نوى الإفطار في نهار رمضان فقد أفطر وإن لم يتناول شيئا من المفطرات، قد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، فما دام ناوي للصيام فهو صائم، وإذا نوى الإفطار أفطر. فالصوم عبارة عن نية، فإذا نوى قطعها انقطعت، فالصلاة إذا نوى قطعها فإنها تنقطع. ومن ما يتعلق بالمفطرات الحجامة، فمن احتجم وهو صائم فإن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة خلافا قديما وطويلا. فجمهور العلماء على أن الصيام لا يفسد وأنه صحيح، واستدلوا بحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، والحديث رواه البخاري ومسلم. والقول الثاني في المسألة أن الحجامة تفسد الصيام، وهو من مفردات مذهب الحنابلة، وبه قال ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع، واستدلوا بحديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وسنده صحيح. ولعل الأقرب العلم عند الله أن الحجامة من المفطرات وأن الصائم يفطر بها، وذلك لترجيح حديث شداد بن أوس على حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس قد أعله الإمام أحمد رحمه الله، وقال الصواب فيه أنه احتجم وهو محرم وليس احتجم وهو صائم، وأن هذا هو المحفوظ. ثم إن الفطر يكون أيضا مما يضعف البدن كما تقدم في القيء، فهو يضعف البدن، وذكرنا أن الراجح هناك أو أن قول عامة أهل العلم أنه يفطر بالاستقاء عمدا، وكذلك خروج المني عمدا يضعف البدن ويكون من المفطرات، فيقاس على ذلك خروج الدم بسبب الحجامة، فإنه من المفطرات على الراجح من أقوال أهل العلم بسبب ضعف البدن. وأيضا حديث شداد بن أوس، وهو مذهب عامة أهل العلم من المحدثين من فقهاء الحديث، فهم يرجحون أن الحجامة من المفطرات. وأما الفصد وأخذ الدم للتحليل أو التبرع، فإن العلماء اختلفوا فيه على قولين: هل يفسد أو لا يفسد؟ والجمهور على أنه لا يفسد الصوم، بناء على قولهم في الحجامة بأنها لا تفطر، والقول الثاني أنه يفسد الصوم، وهو اختيار ابن تيمية قياسا على الحجامة. وأخذ الدم للتحليل يجوز، وهو اختيار ابن باز بن عثيمين، وذلك لأنه قليل وليس كالحجامة وليس بمعناها، ولا يؤثر على البدن كتأثير الحجامة. وأما التبرع بالدم فإنه يؤثر على البدن تأثير الحجامة، لذا رجح ابن عثيمين أنه من المفطرات، أنه من المفطرات. والباز رحمه الله قال الأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار، تأجيله إلى ما بعد الإفطار احتياطا، وذلك لأنه في الغالب يكون كثيرا وليس كالتحليل. ولعله أن القول الصحيح أنه من المفطرات، من المفطرات كالحجامة، ولذا من أراد أن يتبرع فليتبرع بعد الإفطار. ومن المسائل المتعلقة بالمفطرات حكم الحقنة الشرجية، فمن احتقنه صائم بحقنة شرجية، فقال بعض العلماء أن صومه لا يفسد، ورجح ذلك ابن تيمية وابن عبد البر، قال إن هذه الحقنة لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن، ولأن الصوم أحد أركان الإسلام ويحتاج إلى معرفة المسلمون، ولو كانت هذه المفطرات لذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكر ما يدل على معناها. وقال جمهور العلماء وعامتهم أن صومه يفسد، وذلك لأن المادة التي يحقن بها واصلة إلى الجوف فأشبه الأكل، ولعل الأقرب أنه لا يفسد بذلك لأنها لا تصل إلى الجوف وليست في معنى الاغتذاء بالطعام. وأما القطرة في الأنف أو السعوط فهو مما يفسد الصيام، هذا باتفاق المذاهب الفقهية، ودليلهم قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وغيره. ومما يفسد الصيام وهو أعظمها وأخطرها وأشدها بل ويوجب الكفارة أيضا هو الجماع، فمن جامع متعمدا في نهار رمضان فسد صومه، والله تعالى يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومن السنة حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد طعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق هو المكتل، فقال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. والذي يترتب على الجماع في نهار رمضان أمور، منها الكفارة، فتجب الكفارة على المجامع في قول عامة أهل العلم لحديث أبي هريرة السابق وهو في الصحيحين. والكفارة المذكورة هي على الترتيب في قول جماهير العلماء. ومما يترتب على الجماع في نهار رمضان القضاء، فيلزم المجامع في نهار رمضان الكفارة وقضاء ذلك اليوم الذي أفسده في الجماع، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. ومن المسائل المتعلقة بالجماع في نهار رمضان أنه يلزم المرأة إذا جمعت مطاوعة القضاء والكفارة، وهو مذهب جمهور العلماء، جمهور العلماء إلا الشافعية قالوا بوجوب القضاء والكفارة عليها إذا كانت مطاوعة، أما القضاء فلأنه فاتها الصوم بلا عذر، وأما الكفارة فقياسا على الرجل، تستوي المرأة مع الرجل ما لم يدل دليل على خلافه وليس هناك دليل. وأما من جامع ناسيا فصومه صحيح ولا يلزمه شيء، وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء ورجحه ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم. ومن المسائل المتعلقة بالجماع والكفارة من تكرر منه الجماع في يوم واحد فتكفيه كفارة واحدة إذا لم يكفر. وأما إذا تكرر منه وقد كفر فلا تلزمه كفارة ثانية على الراجح من أقوال أهل العلم. ويكون الخلاف أو الفرق بين المسألتين أن من تكرر منه الجماع في يوم واحد تكفيه كفارة واحدة إذا لم يكفر، تكفيه كفارة واحدة لهذا اليوم ولو كرر الجماع، هذا بالإجماع. أما إذا جامع ثم كفر ثم جامع فإنه تجب عليه كفارة واحدة يكتفي بالأولى على الراجح من أقوال العلماء، وهو قول جمهور العلماء، وذلك لأنه لم يصادف هذا الجماع الثاني، لم يصادف صوما منعقدا في الحقيقة، فلم يوجب شيئا بخلاف المرة الأولى. فالجماع الثاني ورد على صوم ليس صحيح، بل هذا اليوم فاسد ويلزمه القضاء. ومن تكرر منه الجماع في يومين فأكثر تلزمه كفارة لكل يوم جامع فيه، سواء كفر عن الجماع الأول أم لا، كل يوم يعتبر ويعد عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل هذه الكفارات لأنها عبادات مستقلة. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء. ومما يتعلق بهذه الجزئية أن من وطئ في الدبر أفطر وعليه القضاء والكفارة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. من وطئ في الدبر عليه القضاء والكفارة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وذلك لأنه وطأ فأفسد ثوم رمضان وأوجب الكفارة، ولأن الوطأ في الدبر يوجب الحد كالجماع. ومما يتعلق بهذه المسألة أن من جامع في القضاء في قضاء رمضان فلا كفارة عليه، وإلى هذا ذهب جماهير العلماء، وذلك لانعدام حرمة الشهر، ولأن النص بوجوب الكفارة ورد في من جامع في نهار رمضان فلا يتعدى. ومما يتعلق بالمسائل المعاصرة في المفطرات الغسيل الكلوي، فمن أجري له غسيل كلوي بأي وسيلة كانت فإنه يفطر بذلك، وهذا قول ابن باز واللجنة الدائمة، وذلك لأن غسيل الكلى مهما كانت صورته فإنه لا يخلو من دخول مفطرات، ويزود الجسم بدم نقي وقد يزود بمواد غذائية، فاجتمع مفطران تزويد الجسم بالدم وتزويده بالمواد الغذائية. ومن ما يتعلق بالمفطرات أن استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان لا يفسد الصوم، قد رجح ذلك ابن باز وابن عثيمين وغيرهما من أهل العلم، وذلك لأنه رذاذ وهواء يدخل إلى الرئة وليس إلى المعدة، ولو دخل الشيء قليل عن طريق المريء ثم إلى المعدة فهو قليل جدا، قاسه العلماء على الأجزاء اليسيرة المتبقية من الماء بعد المضمضة أو السواك ونحو ذلك. مما يتعلق بالمفطرات أن الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الأزمات القلبية هذه لا تعد من المفطرات لأنها لا تبتلع، بل تتحلل شيئا فشيئا وتذهب مباشرة بعد وضعها بوقت قصير عن طريق الدم إلى القلب، فتوقف أزماته المفاجئة ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص. ذهب الباز إلى أنها لا تفطر، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي بالإجماع. ومن ما يتعلق بالمسائل المعاصرة الطبية غاز الأكسجين في التنفس لا يفسد الصوم، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهو يقال فيه ما يقال في بخاخ الربو أنه لا يفطر وإنما يذهب إلى الرئة. وأما ما يتعلق بالإبر فإذا كانت هذه الإبر علاجية وليست مغذية فلا يفسد الصوم بها، وعلى ذلك فتوى ابن باز وابن عثيمين، وهو من قرارات المجمع الفقهي وفتاوى اللجنة وغيرها من المجامع الفقهية. وإذا كان إذا كانت هذه الإبر وردية مغذية فإنها تفطر في قول هؤلاء العلماء، وذلك لأنها في معنى الأكل والشرب، والمتناول لها يستغني بها عن الأكل والشرب ولو بقي أياما. وأما استعمال التحاميل اللبوس في نهار رمضان فإنها لا تفطر، وهو مقتضى مذهب أهل الظاهر وبعض المالكية، وليه ذهب ابن عثيمين وبعض المجمعات الفقهية كالندوة الفقهية الطبية التابعة لمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، فرجحوا أنها ليست من المفطرات، فهي ليست أكل ولا شرب ولا بمعناهما، والشارع إنما حرم علينا ما يصل المعدة من الطعام والشراب، وهذه تحتوي على مواد دوائية وليس فيها سوائل نافذة إلى الجوف، وقدرة الأمعاء على امتصاصها ضعيفة جدا، فهي بالتالي ليست من المفطرات. وإدخال المنظار أو الدواء أو محلول لغسل المثانة كل هذا لا يعد من المفطرات، وهو مذهب جمهور العلماء، لأنها ليست من ليست مما ينفذ إلى الجوف ولا يستفيد منها الجسم. ويقال مثل ذلك في التقطير في فرج المرأة أو التحاميل المهبلية ووضع صبغة الأشعة وغير ذلك، فكلها ليست مفسدة للصيام، وذلك لأنها قد ثبت في الطب الحديث أنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين الجهاز الهضمي، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي. هذه جملة من المفطرات وأحكامها ومسائلها، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.